الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من كتاب شيخنا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: مسند أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك رضي الله عنهما أنصاري، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في حديث فيما يحسب عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الحديث مختلف فيه كما سيأتي كلام شيخنا مقبل رحمه الله، ولكن الحديث استدل به لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركتها الصلاة فصل فهو مسجد إلا الحمام لأنه مكان النجاسات، والمقبرة لأنها منهي عن الصلاة فيها سدا لذريعة الشرك وسدا لذريعة الغلو في الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، معنى الحديث أن القبور لا يصلى فيها وغير القبور يصلى فيها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاستها، وهذا قول ضعيف غير صحيح. فقبور الأنبياء أو الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والنهي عن الصلاة حتى عند قبورهم. ثانيا، القبور قد تكون مغطاة وحديثة، ما قد يعني خرج منها شيء من المائعات والسائلات، ومع ذلك نهى عن الصلاة فيها. ثالثا، بين القبر وبين سطح المقبرة مسافة متر أو متر ونص. رابعا، النجاسة تتبدد بالشمس والريح والمطر. خامسا، النجاسة لها وقت معلوم، فيستحال أن يبقى، لو قلنا بنجاسة التربة، أن تبقى نجسة أبد الآباد وهذه الأوقات الطويلة. إذن ما بقي معنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإلى القبور سدا لذريعة الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عن القبور وعن الصلاة إليها، كما في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم. وفتنة القبور فتنة عمت وطمت، إذ أن القائمين بعبادتها أناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ويقولون أشهد أن محمد رسول الله، وربما قرأوا من القرآن، وربما خطبوا الناس ونهوهم عن الحرام، ومع ذلك يتعاطون هذا الشرك من دعاء للقبور ونذر وذبح وطواف وشد رحل وخوف ورجاء وغير ذلك. وقوله الأرض كلها مسجد أي تصلح للصلاة فيها، وإلا فإن الأماكن تختلف. المسجد الشرعي هو ما بني للصلاة على الجدران التي ترونها وتعلمونها، لكن لو قدر أنك في أرض فلا صل حيث أدركتك الصلاة فهو مسجد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، لا يلزم منه فقط البناء على القبور، بل شامل للصلاة عند القبور. من فعل ذلك فقد اتخذها مسجدا. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح ولا يضره إرسال الثوري، لفقد وصله محمد بن سلمة كما ترى عند أبي داود، وعند ابن ماجه، وكذا عبد الواحد بن زياد عند أبي داود كما ترى عند أحمد، وعند ابن حبان كما في موارد الضمان، وعند الحاكم، وكذا وصله عمار بن غزية عند الحاكم والبيهقي. فيحمل على أن عمرو بن يحيى كان يحدث به على الوجهين، وينتفي عنه الاضطراب الذي قاله الترمذي: من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق، وهنا الواصلون له أكثر. وأما عبد العزيز بن محمد دراوردي ومحمد بن إسحاق فقد اختلف عليهما في وصله وإرساله كما قاله الترمذي رحمه الله، ولكنهما ليس بالحافظين هذا. ومن رجح الإرسال فهو لم يستوعب طرقه كما قاله شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم. وقال رحمه الله: إسناده إن سنده جيد. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا لا يقعوا بك. قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: حديث حسن، بمعنى أن تحية المسجد واجبة، ولذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من دخل والإمام يخطب. بل في مسلم من حديث جابر أنه قال: يا سليك، صليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا أي صدق عليه، فأمر له منهما بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاحبه وقال: خذ ثوبك. هذا حديث حسن، يعني أراد أن يسارع إلى الصدقة، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يبادرون في باب الصدقة، في باب البذل، في باب العطاء. لكن مع ذلك لا تستحب الصدقة على من كان شأنه دون، فربما إذا تصدق احتاج إلى من يتصدق عليه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال: صل ركعتين. ثم قال: تصدقوا فتصدقوا، فأعطاه ثوبين. ثم قال: تصدقوا، فتراح الثوبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذة؟ فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه، قال: فلم تفعلوا. فتصدقوا عليه، قال: فلم تفعلوا. فقلت: تصدقوا فتصدقتم، فأعطيته ثوبين. ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره هذا. قال رحمه الله: هذا حديث حسن. هذا الحديث لفظت حتى تفطنوا إليه، قال بعضهم صارفة للوجوب في تحية المسجد للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يصلي ركعتين حتى يتفطن له الناس، وهذا ليس بصارف للأدلة الدالة على وجوب ذلك. ومن حديث أبي قتادة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال رحمه الله: أخرجه الحميدي فقال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه جاء مروان بن الحكم يخطب يوم الجمعة فقام يصلي ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين فلما قضى الصلاة إنا فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك. قال أبو سعيد ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وأخرجه أبو يعلى رحمه الله فقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرنا عياض فذكره. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا عياض عن أبي سعيد قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا فأمره ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين ثم قال تصدقوا ففعلوا فأعطاه ثوبين مما تصدقوا ثم قال تصدقوا فألقى أحد ثوبيه فانتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع ثم قال انظروا إلى هذا فإنه دخل المسجد في هيئة بذة فدعوته فرجوت أن تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قال تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره. قال رحمه الله هذا حديث حسن وليس صارفا للأمر بالصلاة ركعتين الدال على الوجوب والله أعلم. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال أشغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل يعني من صلاة الخوف فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلىها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلىها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن المغرب فصلاهما كما كان يصليها في وقتها. قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الحديث أخرجه ابن جرير وأبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب به بمعنى أن الفائتة تقضى كما تقضى الحاضرة فلو نسيت العصر تصليها أربع كما نسيت ولو نسيت الظهر تصليها أربع ولو نسيت المغرب تصليها ثلاث وهكذا. وما جاء من حديث أبي قتادة في مسلم فإذا كان من الغد فصليها ليس معناه أنه يصلي نفس الصلاة حق اليوم الأول التي فاتته وإنما المعنى إذا كان من الغد صل الصلاة الحاضرة في وقتها المعتاد الذي تصلى فيه كل يوم. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. هذا شيء عجيب من عظيم نعيم الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يتمنى الزرع في لحظات وقد أثمر وأنبت يتمنى الولد في ساعة وقد كان كما يشتهيه والله المستعان. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال رحمه الله هذا حديث حسن غريب الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. هذا حديث صحيح وهشام هو ابن عائذ سفيان هو الثوري محمد هو ابن يوسف الفريابي. عصب الفحل هو ما يأخذه صاحب الجمل مقابل نزو الجمل على الناقة وهكذا عسب الثور وعسب التيس وعسب الكبش، كل هذا مما ينهى عنه، لأن هذه أمور تدخلها التطوع والإحسان والمعروف، وربما لو رخص في بيعه لتعطلت كثير من المصالح. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلف الثور أو الإبل أو نحو ذلك. وهذه الأيام قد وجد أن هذا العسب ربما يبيعه بالملايين وبالآلاف السعودي، لا سيما بعض الإبل التي ينسبونها إلى قبيلة إلى نوع إلى كذا، ربما يبيعون عصب الفحل بكذا وكذا، بل وصاروا يحفظونه في بنوك خاصة بحفظ مني الحيوان، كما أن هناك بنوك خاصة بحفظ مني الإنسان. كثير من الناس الذي الآن يبحث عن أطفال الأنابيب يمكن أن يخصب له 6 أطفال 7 أطفال في مرة واحدة، ثم يضعونه في البنك ويعطون في زوجته طفل أو طفلين، ثم إذا أرادوا آخرين ذهبوا إلى البنك مرة ثانية ويعطيهم طفل أو طفلين، وهكذا. فهكذا صار الأمر حتى في شأن عسب الفحل. وبالنسبة لما يقوم به في أطفال الأنابيب، أطفال الأنابيب إن كان من الزوج في زوجته فلا محظور من مني الرجل مع بويضة امرأته في امرأته، لا محظور من ذلك على الصحيح إذا كان الأطباء ثقات والمستشفى الذي تقام فيه العملية ثقة ويحتاط حتى لا تختلط الأجنة. النوع الثاني الذي أباحه بعض أهل العلم إذا كان من مني الرجل في زوجته الأخرى مع بويضة زوجته الأولى، يعني هذا أيضا جوزوه. أما إذا كان من مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى مع رجل غير زوج فهذا لا يجوز. 8 صور ذكرتها اللجنة الدائمة، وهكذا ذكر أبو زيد رحمه الله في مبحث في هذا الشأن. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، وهشام هو ابن عائذ، وسفيان هو الثوري، ومحمد بن يوسف البريابي. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم، فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد، فعرض لها فنحرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا، بل من خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فأمر بأكلها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. المهم أنه ذكاها على اسم الله، سواء يعني قطع أو تادها بما قطع. المنهي عنه أن يقطعها بظفر أو سن، أما الظفر فأما السن فعظم، وأما الظفر هو مدى الحبشة، أما بقية ذلك فلا بأس أن يذبح، سواء كان بسكين أو بحديدة أو بوتد أو بحجر. وفيه أن الحيوان إذا أدرك ذكاته على اسم الله جاز أكله، سواء كان مترديا أو كان مريضا أو نحو ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. هذا الحديث أصل في باب البيوع، معنى أصل أنه قاعدة يعود إليها كثير من البيوع، البيع عن تراض، لأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا باع منه سلعة على ثمن واتفق على ذلك ورضيه صح البيع ما دام جائز التصرف، إلا إذا كان غير جائز التصرف كالمجنون أو كالمخرف أو الطفل. لكن الطفل إذا جوز أبوه أو وليه بعد ذلك البيع صح بيعه. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح حسن. داود بن صالح قال: حرب بن أحمد لا أعلم به بأسا. ووالده قال: حرب عن أحمد لا أعلم به بأسا. ووالده صالح بن دينار المدني ما روى عنه إلا ولده، ولكن وثقه النسائي كما بتهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثنا أبو نضرة قال سمعت أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الأنصاري الذي حكم في بني قريظة بما حكم، تقتل مقاتلتهم وتسبد راريهم، وفي إثبات العرش الذي استوى عليه ربنا عز وجل. قال: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه عبد بن حميد. فقال رحمه الله: أنبأنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف به، وأخرجه ابن أبي شيبة، أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن ابن سعيد به، ثم قال: لا نعلمه روي عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن أبي نضرة إلا عوف. خرجه أبو يعلى وابن سعد، خرجه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أنبأنا أبو داود، قال له الطيالسي، قال أبو داود هو سليمان بن سيف، سليمان بن سيف. قال: أنبأنا أبو زيد الهروي وهو سعيد بن الربيع. قال: أنبأنا شعبة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنهما: ومن يولهم يومئذ دبره قال: نزلت في أهل بدر. وأبو سعيد كان يرى أن هذه الآية خاصة بأهل بدر، وأن التولي يوم الزحف ليس إلا على أهل بدر محرم، والصحيح أنه من الكبائر حتى على غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. قال: أنبأنا حميد بن مسعدة عن بشر قال: أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أنزلت في يوم بدر، ومن يولهم يومئذ دبره. هذا حديث صحيح، وتقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا ترجيح الشيخ مقبل على أن الحديث عام. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن هشام المصري قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نزلت في يوم بدر، ومن يولهم يومئذ دبره. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح لمحمد بن هشام. وقد قال أبو حاتم صدوق. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال صفوان عنده فقال، فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فإذا استيقظت فصلي. قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بالسند الأول، وكان الأعمش لم يصرح بالتحديث لا يضر، لأنه قد تبع كما ترى. والحديث رواه أحمد، فقال: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة به. هذا الحديث فيه علة لا أستحضرها الآن، ومع ذلك لبعض ألفاظه شواهد، فإن المرأة تصلي وتتجوز، وهكذا الرجل إذا صلى لغيره يتجوز لأن ذلك أدعى لخشوعهم وانتباههم. وهكذا يعني مسألة صوم المرأة بغير إذن زوجها يتعين عليها استئذانه حتى إن احتاج إليها لا يجدها صائمة. وهكذا من نام عن صلاته فوقتها إذا قام أو ذكرها. لكن ليس في هذا أنه يتعمد النوم عن قصد كما هو حال كثير من الناس الآن، يسمر الليل وينام الصباح، أو ربما عمل المنبه على وقت بعد الشروق، هذا ما هو صحيح. على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها، فإن نام لغير ما بأس ولغير ما قصد وعمد، من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا زيد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فهزها، ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء الزبير فقال: أنا، فقال: أمط. ثم قام رجل آخر فقال: أنا، فقال: أمط. ثم قام آخر فقال: أنا، فقال: أمط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أكرم وجه محمد لا أعطي أنها رجلا لا يفر بها، هاك يا علي. فقبضها ثم انطلق حتى فتح الله فدك وخيبر، وجاء بعجوتها وقديدها. هذا حديث صحيح، وعبد الله بن عصم يقال به ابن عصم كما في التهذيب. فيه أهمية الراية واللواء في القتال، وفيه جواز الاشتراط، وفيه أن الناس يتفاوتون من حيث البسالة والشجاعة، وفيه النظر إلى المصلحة الشرعية. فرب قائد في جيشه من هو أفضل منه. جيش أسامة بن زيد كان فيه أبو بكر وعمر، إنما بعد ذلك تخلف أبو بكر لأنه ولي الخلافة، وعمر كان وزيرا لأبي بكر. فليس بشرط أن يكون رئيس الجيش الأعلم، فربما يكون هناك من هو أشجع منه، وهناك من هو أعلم منه بأساليب الكر والفر. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.